الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قال: بيعة العامة لأبي بكر. قال: ولما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر على المنبر. والغد المراد به أي يوم؟ هل اليوم التالي ليوم السقيفة؟ هل اليوم التالي ليوم السقيفة؟ عند من؟ ها يا بشير، نعم، إذا عرفت نكرت، وإذا نكرت عرفت. فهنا عرفت، فالمراد فإذا كان بعد يوم غير معلوم غير محدد. قال: وكان الغد، جلس أبو بكر على المنبر، فقام عمر قبل أبي بكر فتكلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إني قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله، يعني ما صحت، أخطأت، فيه تراجع السلف عن الباطل إلى الحق، ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وليس عندي فيه علم، ولكني قد كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا، يقول: يكون آخرنا، وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان هدى له رسوله، إن الله قد جمعكم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين إذ هما في الغار، فقوموا فبايعوه. فبايع الناس عندي أبي بكر، والصواب أبا بكر. إيش عندكم في النسخة الأخرى؟ أبا. طيب، هذا الصواب، أبا بكر. قال: ثم تكلم، قال: فبايع الناس أبا بكر البيعة العامة بعد بيعة السقيفة. وأصل الحديث في صحيح البخاري كما أشار المعلق في كتاب الاستخلاف، حديث رقم 7219، وفي النسخ أخرى 6793. قال: ثم تكلم أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال: أما بعد، أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي، حتى أريح عليه حقه، يعني حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي، حتى أخذ الحق منه إن شاء الله. والمراد بالقوي الذي يرى نفسه قويا وهو يظلم الناس. قال: لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. والمعنى: احذروا أن تتركوا الجهاد في سبيل الله أو أن تقعوا في شيء من الفواحش. قال: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. وليس معناه لا طاعة في الطاعة، وإنما لا طاعة في المعصية، وإلا فطاعته في طاعة الله، ولو كان قد عصى الله مأمور بها بأدلة الكتاب والسنة، وإنما مراده فإذا عصيت فلا تطيعوني في المعصية، وإنما أطيعوني بالطاعة وهذا أورده البيهقي وغيره بإسناد صحيح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أرضاه. وأورد رحمه الله هذا تبعا للكلام على خبر السيرة وكذلك ترتيب وقائعها وأحداثها، وفيه كذلك اجتماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الحق وتعاونهم بنصرة التوحيد والسنة، وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان فيما يكون بعد ذلك من خبر الردة واجتماعهم مع أبي بكر في محاربة أهلها. إلى هنا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فضيلة أبي بكر الصديق وخلافته الراشدة. قال: وعن ربيعة أحد الصحابة رضي الله عنهم قال: قلت لأبي بكر رضي الله عنه: ما حملك على أن تلي أمر الناس وقد نهيتني أن أتأمر على اثنين؟ قال: لم أجد من ذلك بدا، خشيت على أمة محمد الفرقة. وفي رواية: تخوفت أن تكون فتنة تكون بعدها ردة. وهذا المعنى لم أجده مسندا، ولكنه مذكور في كتب السير والتاريخ، وهو ينقل كما قلنا عن صاحب الزاد، والزاد ينقل عن صاحب السيرة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأب النفاق وارتدت العرب وانحازت الأنصار، فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لهاظها، يعني أبا بكر، أبوها أبو بكر، ومعنى لهاظها يعني أثقلها وهدها، هنا قال كسره ودقه، المراد أثقله وهده. قال: فما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي بفضلها. والمعنى أن الله عز وجل جمع الأمر بأبي بكر رضي الله عنه، ومر معنى الكلام على قصة السقيفة وما جرى فيها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والذي لا إله إلا هو، لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. ثم قال الثانية ثم قال الثالثة، فقيل له: مه يا أبا هريرة؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أسامة بن زيد في 700 إلى الشام، فلما نزل بذي خشب، وهو اسم موضع بالقرب من المدينة كما تقدم، قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب، يعني الكثير من الأعراب ارتدوا، ظنوا أن الأمر ينتهي بموت النبي عليه الصلاة والسلام كحال الملوك، إذا ماتوا ذهب ملكهم إلا أن يخلفه ملك آخر أقوى. قال: واجتمع إليه الصحابة فقالوا: رد هؤلاء، توجه هؤلاء إلى الروم، وقد ارتدت العرب حول المدينة. فقال: والذي لا إله إلا هو، قال: لو جرت، صوابه لو جرت. إيش عندكم من النسخة الأخرى؟ ها؟ بالتجديد النسخة الأخرى هذه؟ الظاهر صوابه بالتخفيف. قال: لو جرت الكلاب بأرجلي أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حللت لواء عقده، فوجه أسامة فجعل لا يمر بقبائل يريدون الارتداد إلا قالوا لولا أن لهؤلاء قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم، ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم، فلقوا الروم فهزموهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام ولله الحمد. ومعنى هذا في الصحيحين، والمراد بذلك أن الله عز وجل وفق أبا بكر رضي الله عنه بالأسباب التي يكون بها ثبات الدين للناس، ومن ذلك موقفه حين خطب الناس بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا عليهم قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكان قبله أبو بكر يقول: من زعم أن محمدا قد مات لا أفعلن به ولا أفعلن. إنما ذهب كما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام، فلما قال ما قال أبو بكر رضي الله عنه قد سكته قبل ذلك، خر عمر من طوله رضي الله عنه أرضاه. وهكذا ثبت الله عز وجل الأمر على يد أبي بكر بموقفه في السقيفة، وهكذا كذلك بعد ذلك في الخلافة، وهكذا كذلك في إرسال جيش أسامة، وهكذا كذلك في قتال الأعراب، وكلها مواقف وفق الله عز وجل بها أبا بكر لأن ينصر هذا الدين، كما جاء هنا: لولا أن أبا بكر استخلف ما عبد الله. وهذا من فضائل أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم. يقول: ما حكم من كان لا يصوم في رمضان إلا القليل عندما كان عمره في 14، وقد نبتت العانة، ولكن كان يظن نفسه أنه ما بلغ وأنه ليس عليه الصيام، فهل يقضي الصيام الذي فاته علما أنه لا يعرف تحديد الأيام الذي فاتته؟ إن شاء الله ليس عليه شيء ما دام كان يجهل مثل ذلك، وعليه بالصدقة والأعمال الصالحة، والله تعالى أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: قصة الردة أعاذنا الله منها. قال: قد تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم إخباره بالفتن الكائنة بعده، وإنذاره عنها، وإخباره خاصة عن الردة، يعني وجود أناس يرتدون بعده، وسيشير إلى بعض هذه الأحاديث. قال: من ذلك ما في الصحيح، يعني البخاري ومسلم، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء في البخاري من حديث ابن عباس. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، لا أعرفه، ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد، ويراجع هل جاء معناه في أحد الصحيحين أو فيهما عن أبي سعيد، وإلا في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي البخاري من حديث ابن عباس. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان. وهذان الكذابان إشارة إلى الردة، وهو الأسود العنسي ومسيلم الكذاب، وقد قتل الأسود العنسي فيروز الديلمي، وقتل مسيلمة وحشي كما روي في السير. والشاهد في هذا الحديث إخبار بحصول ردة بعده عليه الصلاة والسلام، وقد وقع بعضها في زمنه عليه الصلاة والسلام. وفيه كذلك بيان شيء من تأويل الرؤى، وأن من رأى في منامه أنه يفعل شيئا محرما فإن زال في آخر المنام فهو شيء من الشر يزول عنه، فهو شيء من الشر يزول عنه إن ظهر في المنام أنه كرهه وزال عنه، فهو شيء من الشر يزول عنه، كما في هذا الحديث: في يدي سوارين من ذهب، والذهب لا يجوز للرجال. قال: فكرهتهما، كره لباس الذهب، فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من نجا منهن فقد نجا: من موتي، ومن قتل خليفة مصطبر بالحق معطيه، ومن الدجال. وهذا الحديث لم يتيسر لي الوقوف عليه بهذا اللفظ، لكن جاء معناه عند ابن أبي عاصم من حديث ابن حوالة: من نجا من ثالث فقد نجا ثلاث مرات. قالوا: ماذا؟ فذكر هذا الحديث، وهو حديث حسن. وأما من حديث ابن مسعود فيحتاج إلى مراجعة، لم يتيسر لي الوقوف عليه في مسند الإمام أحمد. قال: وفي الصحيح، والشاهد منه أن في هذا الحديث ذكر لبعض الفتن التي تقع بعد موته عليه الصلاة والسلام. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر: فإن الزكاة من حقها، والله لا أقاتلن. ومعنى إن الزكاة من حقها لما ثبت ذلك متواترا عنه عليه الصلاة والسلام، ففي حديث ابن عمر في الصحيحين: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. الحديث: فإذا الزكاة من حقها التي يكون لأجلها القتال، ولا يلزم من قتال مانع الزكاة كفره، ومن ظن أن بين المقاتلة ملازمة مع الكفر فهذا خطأ، فإنه قد يكون ممتنع لأجل البخل فهو ليس بكافر، لكنه يقاتل لامتناعه عن أداء فريضة من فرائض الله. ثم بعد ذلك قد يكون عنده كفر بقوله واعتقاده وعمله أو قرينة تدل، وقد لا يكون، فكل بحسبه. ولهذا ذكر ابن القيم وغيره من أهل العلم أن من قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه في مسألة الردة أو في قتال الردة ليسوا كلهم كفار، بل هم طوائف. قال: فقال أبو بكر: فإن الزكاة من حقها، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا، والعناق صغير المعز، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال عمر: والله لرجح إيمان أبي بكر والله لرجح إيمان أبي بكر إيمان هذه الأمة جميعا. لعله هكذا خبر. قال: والله لرجح إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة جميعا في قتال أهل الردة، يعني لصار راجحا بموقفه وثباته رضي الله عنه أرضاه. قال: وذكر يعقوب بن سعيد، والحديث كما أشار أصله في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. قال: وذكر يعقوب بن سعيد بن عبيد ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن جماعة قالوا: كان أبو بكر أمير الشاكرين الذين ثبتوا على دينهم، وأمير الصابرين الذين صبروا على جهاد عدوهم وهم أهل الردة. وهذا الأثر كما ترون مرسل ومعناه صحيح يؤيده ما سبق من الأحاديث، وأما المرسل فهو من قسم الضعيف، وبعض أهل العلم يحسنه لكثرة ما روي من مراسيل في هذا الباب. قال: وذلك أن العرب افترقت في ردتها، فقالت فرقة: لو كان نبيا ما مات، وقالت فرقة: انقضت النبوة بموته فلا نطيع أحدا بعده. وفي ذلك يقول قائلهم: أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا لعباد الله من لأبي بكر، أيورثها بكر إذا مات بعده؟ فتلك لعمر الله قاصمة الظهر. وأمثال هؤلاء كفرهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: وقالت فرقة: نؤمن بالله، وقال بعضهم: نؤمن بالله ونشهد أن محمد رسول الله، ولكن لا نعطيكم أموالنا. فجادل الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم وقالوا: احبس جيش أسامة فيكون أمانا بالمدينة، يعني ليحفظ أهل المدينة. قال: وارفق بالعرب حتى يتفرج هذا الأمر، فلو أن طائفة ارتدت قلنا: قاتل بمن معك من ارتد. وقد أصفقت العرب على الارتداد، يعني أطبقوا، كادوا جميعا أن يتفقوا على عدم الطاعة لأبي بكر رضي الله عنه وحصول ما سبقت الإشارة إليه. قال: وقدم على أبي بكر عيينة بن حصن والأقرع بن حابس برجال من أشراف العرب، فدخلوا على رجال من المهاجرين فقالوا: إنه قد ارتد عامة من وراءنا عن الإسلام، وليس في أنفسهم أن يؤدوا إليكم ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تجعلوا لنا جعلا كفيناكم، يعني اجعلوا لنا شيء من المال نكفيكم شر هؤلاء. قال: فدخل الصحابة على أبي بكر فعرضوا عليه ذلك، وقالوا: نرى أن تطعم الأقرع وعوينة طعمة يرضيان بها ويكفيانك من وراءهما، حتى يرجع إلينا أسامة وجيشه ويشتد أمرك، فإن اليوم قليل في كثير. فقال أبو بكر: فهل ترون غير ذلك؟ قالوا: لا. قال: قد علمتم أن من عهد نبيكم إليكم المشورة فيما لم يمضي فيه أمر من نبيكم، يعني فيما ليس فيه نص فالمشورة كما كان يفعل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولا نزل به الكتاب عليكم، وأنا رجل منكم تنظرون فيما أشير به عليكم، وإن الله لن يجمعكم على ضلالة فتجتمعون على الرشد في ذلك، فأما أنا فأرى أن ننبذ إلى عدونا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وألا ترشون على الإسلام، ومعنى أي ألا ترضوا نقصا في الإسلام، بل ينبغي أن تقفوا وقفة من يحب الدين ويدافع عنه. قال: فنجاهد عدوه كما جاهدهم، أي النبي عليه الصلاة والسلام، والله لو منعوني عقالا، والعقال معروف الخيط الذي يستعمل في أشياء كثيرة، قد تربط به الدابة، وقد يلف على العمامة، وقد يكون لحمل المتاع، ولغير ذلك. قال: لرأيت أن أجاهدهم عليه حتى آخذه، يعني لن يترك لهم شيء كانوا يؤدوه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يرى أن ذلك من التغيير والتبديل، والواجب بقاء الدين كما كان. قال: وأما قدوم عيينة وأصحابه إليكم فهذا أمر لم يغب عنه عيينة، هو راضيه ثم جاء له. ومعناه أن عيينة من هؤلاء الذين عندهم عدم الرضا والردة. قال: ولو رأوا ذباب السيف لعادوا إلى ما خرجوا منه، أو أفناهم السيف فإلى النار. ومعناه لو رأوا وقوفكم وثباتكم وقتالكم خافوا ورجعوا للحق، أو من مات منهم فموت إلى النار. قال: قتلناهم على حق منعوه وكفر اتبعوه، يعني لا يقول قائل أن قتلناهم ظلما. قال: فبان للناس أمرهم فقالوا له: أنت أفضلنا رأيا ورأينا لرأيك تبع. فوافقوه، وكانت المشورة منتهية بقتال أهل الردة. قال: فأمر أبو بكر رضي الله عنه الناس بالتجهز، وأجمع على المسير بنفسه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صدر من الحج 10، وقدم المدينة أقام حتى رأى هلال المحرم 11، فبعث المصدقين في العرب. ومعناه أنهم اجتمعوا على ما كانوا على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان ذلك أن يفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد إمضاه واستمرار عليه، فبقي فالأمر على ما هو عليه. طيب، إلى هنا، والله تعالى أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: نفع الله طيئا بعدي بن حاتم. قال: فلما بلغهم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا، فمنهم من رجع، ومنهم من أدى إلى أبي بكر، ومنهم عدي بن حاتم. كانت عنده إبل عظيمة من صدقات قومه، فلما ارتد من ارتد، وارتدت بنو أسد وهم جيرانهم، اجتمع الطي إلى عدي فقالوا: إن هذا الرجل قد مات، وقد انتقض الناس بعده، وقبض كل قوم ما كان في أيديهم من صدقات، فنحن أحق بأموالنا من شذاذ الناس. ومعنى شذاذ الناس أي من تفرق منهم وضعف، فكانوا يرون أنفسهم طائفة قوية مجتمعة. فقال: ألم تعطوا العهد طائعين غير مكرهين؟ قالوا: بلى، ولكن حدث ما ترى، وقد ترى ما صنع الناس. وفيه دليل أن بعض الناس لقلة علمهم وغيره قد يبتلى بكثرة من ينجر في الباطل فينجر معهم. ولهذا فإن في هذا درسا عظيما فيما ينبغي أن يساكن المسلم، فيساكن الأخيار الذين يعينوه على الخير إذا فسد الناس. قال: فقال: ألم تعطوا العهد طائعين غير مكرهين؟ قالوا: بلى، ولكن حدث ما ترى، وقد ترى ما صنع الناس. فقال: والذي نفس عدي بيده لا أخيس بها أبدا. ومعنى لا أخيس يعني لا أنقض العهد وأكون امرأ سوء في عهدي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن أبيتم فوالله لأقاتلنكم، فليكونن أول قتيل يقتل على وفاء ذمته عدي بن حاتم أو يسلمها، فلا تطمعوا أن يسب حاتم في قبره وعدي ابنه من بعده، فلا يدعونكم غدر غادر إلى أن تغدروا، فإن للشيطان قادة عند موت كل نبي يستخف بها أهل الجهل حتى يحملهم على قلائص الفتنة، وإنما هي عجاجة لا ثبات لها ولا ثبات فيها. إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خليفة من بعده يلي هذا الأمر، وإن لدين الله أقواما سينهضون ويقومون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذؤابتيه في السماء، لئن فعلتم ليقارعنكم عن أموالكم ونسائكم بعد قتل عدي وغدركم، فأي قوم أنتم عند ذلك؟ فلما رأوا منه الجد كفوا عنه وأسلموا له. وهذه وصية ونصيحة عظيمة فيها ما فيها من الترغيب والترهيب، فإنه بين لهم أن ما يريدون ليس هو فعل الأخيار، وإنما هو فعل أهل السوء الأشرار، وأن كذلك ما يطمعون به إن وصلوا فيه إلى خير فهو خير مؤقت لا يدوم وسرعان ما يزول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف بخليفة يحمل ويواصل هذا الخير، فإذا كان كذلك فكيف هم صانعون حين يستتب الأمر لأهل الإسلام؟ فسيكونون في شر حال. وزادهم واحدة بأن بين لهم أن أول من يعترض عليهم هو نفسه، وهو عندهم بمثابة الملك والأمير وشيخ القبيلة، فإن كان من يفتخرون به سيكون أول من يقاتلهم، وإن قتلوه فستكون لهم المذمة في الحالين، في غدرهم لأميرهم، وهكذا كذلك ما يكون عليهم من المذلة بعد تغلب جيش الله وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. وإن غلبوا فهم في شر حال لما لهم من نقض العهد الذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام الذي أسلموا، وكذلك مع أميرهم وكبيرهم، وهي تعتبر من أعظم المناقص عند العرب فضلا عن الإسلام. وهكذا ما ذكره فيه كذلك ما سمعنا من ترغيب وترهيب ووعظ وبيان لخير هذا الدين، وأنه سيبقى ويبقى له من يحميه وينصره. قال: فلما كان زمن عمر رأى من عمر جفوة، فقال له عدي: ما أراك تعرفني؟ قال عمر: بلى والله، والله يعرفك في السماء، أعرفك والله، أسلمت إذ كفروا، ووفيت إذ غدروا، وأقبلت إذ أدبروا، وأيم الله أعرفك. وفي هذا فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومعرفة بعضهم لبعض فضلهم، فإنه كان لهم من الفضل ليس فقط ما تقوم به فضائلهم، بل ما يشهد بعضهم لبعض بفضائل بعض لبعض. وفيه كذلك أن الشيطان قد ينزغ، فإذا نزغ الشيطان فلا ينبغي أن ينسي الشيطان أهل الفضل فضلهم، بل ينبغي أن يبقى فضل ذوي الفضل، وأن كذلك يستغلب صاحب الحق على وساوس الشيطان ونزغاته. وهكذا كذلك فيه فضل عدي بن حاتم وعمر رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين ثبتهم الله في هذه الفتنة في وقت الردة. وفيه درس عظيم ولعله الشاهد من إيراد الشيخ رحمه الله أن أهل الحق مهما بلغوا من الفضل ومن القوة فإنهم لن يعدموا من ابتلاء يبتليهم الله عز وجل به. ومثل ذلك الابتلاء كسحابة تمر ثم تزول، وهكذا في هذه القصة مثل لذلك. كانت أياما شديدة على الصحابة كون الناس ينقضون العهد ويرتدون عن الدين ويقاتلون أهل الحق وأهل الإسلام وخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صبروا وثبتوا فثبتهم الله وأعانهم. وإذا كان هذا لمثل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم على ما لا يخفى من فضلهم وتأييد الله عز وجل لهم ونصر الدين بهم، فمن دونهم من باب أولى ألا يتحسر ولا يتأثر بما يكون من ابتلاء، بل يعلم أنه من سنة الله سبحانه وتعالى. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وهكذا كذلك فيه درس ألا يغتر أحد بمثل هذه الفتن العارضة التي يكون لبعض أهل الباطل فيها صولة وجولة، ويكون فيها فترة مهما طالت فهي قصيرة بالنسبة لثبات أهل الحق ورفعتهم. فكون الباطل يرتفع ويكون له أتباع مهما كثروا فإن ذلك لا يغير الثوابت ولا ينبغي أن يكون سببا للاغترار. وهكذا الزمان يدور بدورانه تكون فيه عبر وعظات، فينبغي أن يتعظ ويعتبر بمثل هذا كل من نظر في الأدلة الشرعية واعتبر بمثل هذه القصص والأخبار. وهكذا في زمن الشيخ رحمه الله ابتلي ببعض أهل الباطل كانت لهم بعض الصولات على أهل الحق، وكما تعرفون كان الشيخ ومن معه ممن نصر دعوته رحمه الله يقاتل أهل الباطل، فربما كانت في بعض الأيام شدة على أهل الحق سواء من معارك السيف والسنان أو معارك الحجة والبرهان بما يكون من بث الشبه ونشر الذائعات والإشاعات وغير ذلك، لكن في النهاية النصر لأهل الحق. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وهكذا نحن كذلك في زماننا هذا، ينبغي أن يكون في هذا درس عظيم لنا. نكتفي بهذا والله تعالى أعلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: قتال أهل الردة. ولما كان من العرب ما كان ومنع من منع منهم الصدقة جد بأبي بكر الجد في قتالهم وأراه الله رجده فيهم، وعزم على الخروج بنفسه، فخرج في 100 من المهاجرين والأنصار وخالد يحمل اللواء حتى نزل بقعاء يريد أن يتلاحق الناس ويكون أسرع لخروجهم، ووكل بالناس محمد بن مسلم يستحثهم، يعني يتخلف خلفه ويتأخر ويلحق ببقية تلحق بالجيش. قال: وأقام ببقعاء أياما ينتظر الناس، ولم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا خرج. فقال عمر: ارجع يا خليفة رسول الله، تكن للمسلمين فئة، تكن للمسلمين فئة. ومعنى تكن للمسلمين فئة يعني يبقى للمسلمين بقية. قال: فإنك إن تقتل يرتد الناس ويعلو الباطل الحق. فدعا زيد بن الخطاب ليستخلفه، فقال: قد كنت أرجو أن أرزق الشهادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرزقها، وأنا أرجو أن أرزقها في هذا الوجه. وإن أمير الجيش لا ينبغي أن يباشر القتال بنفسه. فدعا أبا حذيفة بن عتبة فعرض عليه ذلك، فقال مثل ما قال زيد. فدعا سالما مولى أبي حذيفة فأبى عليه، ودعا خالدا فأمره على الناس وكتب معه هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا فيه كذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من كثرة المشورة والأخذ بالرأي فيما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين، وأنه إذا وقع في نفسه ريبة من رأي لا بأس أن يعرضه على أكثر من واحد ممن هم أهل الرأي. وفيه كذلك أن الاستشارة ليست لكل أحد، وأن محل المشورة تكون في من يظن فيهم الأمانة والديانة والكمال والرجاحة في الخبرة. قال: وكتب معه هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن الوليد حين بعثه لقتال من رجع عن الإسلام إلى ضلالة الجاهلية وأمان الشيطان وأمان الشيطان وأمره، أن يبين لهم الذي لهم في الإسلام والذي عليهم ويحرص على هداهم. أو قال وأمره، إذن هو جملة استئنافية. قال: وأمره أن يبين لهم الذي لهم في الإسلام والذي عليهم ويحرص على هداهم، فمن أجابه قبل منه. وإنما يقاتل من كفر بالله على الإيمان، فإذا أجاب إلى الإيمان وصدق إيمانه لم يكن له عليه سبيل، وكان الله حسيبه بعد في عمله، ولا يقبل من أحد شيئا أعطاه إياه إلا الإسلام والدخول فيه والصبر به وعليه، ولا يدخل في أصحابه حشوا من الناس حتى يعرف على ما اتبعوه وقاتلوا معه. وهذه نصائح عظيمة، الواحدة تلو الأخرى، كلها تدل على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم والدين، وما كانوا عليه كذلك من الحزم في الحق. فقوله: وأمره أن يبين لهم الذي لهم في الإسلام والذي عليهم، معناه أنهم لا يقاتلون حتى تقام عليهم الحجة. وليس هذا فقط، بل قال: ويحرص على هداهم، ومعناه أنه يبذل كل الوسائل في ردهم إلى الحق، فلا يبدأ بالقتال، مع أن هؤلاء أهل الردة هم بدأوا بالقتال. قال: فمن أجابه قبل منه، ومعناه أنه يعفو عما سبق وصفح عما سلف. وفي هذا معاني وفوائد، ففيه أولا إعانة لهؤلاء على العودة والتوبة، لأن بعض أعمال السوء التي قد يعملها الخائن والمرتد وغيره ممن يحصل منه تغيير وتبديل، إذا أراد أن يتوب ويصحح يتذكر ما عمل من سوء، وأنه سيؤاخذ عليه فيكون عقبة في رجوعه. فإذا بين له أنه ليس كذلك، فإن ذلك يكون معينا له على سرعة الرجوع والتوبة. وفيه كذلك أمر آخر، وهو أن هذا كذلك مع ما فيه من هذه المصلحة فيه الحفاظ على أهل الإسلام، والناس يتفاوتون في الإيمان والإسلام، وغير ذلك من المصالح الأخرى. وكون المسلم يشتط في الانتقام لله وليس للنفس حتى ولو كان لله ولنصرة دين الله، فإن هذا قد يضعفه وقد كذلك يكالب الأعداء عليه. فإن أمكن كف الأذى بما هو أخف فذاك حسن، ويكفي الله عز وجل المؤمنين القتال. وقوله إنما يقاتل من كفر بالله على الإيمان بالله، هذا تأكيد لمعنى قتال الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأهل الردة، فهم يقاتلون من وقع في الكفر ومن أصر على نصرة الكفر. وقد مر معنا أن أهل الردة ثلاث طوائف، وهكذا كذلك فيه أن نية القتال ينبغي أن تصحح، لا تكون لغير الإيمان بالله، فلا غنيمة ولا كذلك فخر وخيلاء. ولذلك فربما يترك القتال ولو قدر عليه ما دام حصل مثلا توبة ولو في آخر لحظة، لأنه يريد القتال إيمانا بالله. وقوله فإذا جاب إلى الإيمان وصدق إيمانه لم يكن له عليه سبيل، فيه أن إظهار الإيمان ينبغي أن يتثبت منه، لا يكون خيانة ومكر. فإن كان كذلك فحق على الخائن والماكر أن يعاقب بقدر خيانته ومكره، وإن لم يكن فالأصل قبول توبة التائبين. وأما قوله وكان الله حسيب بعد في عمله، يعني أن أمثال هؤلاء أمرهم إلى الله، وفي هذا إشارة إلى أن هذا الذي أمر به الناس وهو أصل عظيم من أصول هذا الدين، فإن من الناس من قد يعلم أن هذا رجع نفاقا فيقال قد كان قبلهم منافقون، فكون هذا رجع نفاقا لا يعني أنك تستحل دمه وماله وغير ذلك، بل تتركه كما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المنافقين، فأمرهم إلى الله حتى لا يختلف الصحابة في أحوال بعض الناس. وهذا كثير ما يقع بين أهل الحق بسبب هذا المعنى. وقوله ولا يقبل من أحد شيئا أعطاه إياه إلا الإسلام، يعني لو أرادوا صلحا وأرادوا فدية أو أرادوا غير ذلك فإنه لا يقبل منهم إلا أن يرجعوا إلى الإسلام أو يقتلوا. وهذا حكم المرتد، من غير دينه فاقتلوه. قال والدخول فيه والصبر به وعليه، ولا يدخل في أصحابي حشوا من الناس حتى يعرف على ما اتبعوه وقاتلوا معه. وفي هذا التحذير ألا يستكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالجيش بأناس يناصرونهم فيكونون عونا عليهم لا لهم، سواء مما قد يكون من الخيانة والمكر أو ما قد يكون من الذنوب والمعاصي، فالكثرة لا يفرح بها. قال فإني أخشى أن يكون معكم ناس يتعوذون بكم ليسوا بكم ولا على دينكم فيكونون عونا عليكم، لهذين المعنيين السابقين، إما للخيانة وإما للذنوب والمعاصي. قال وارفق بالمسلمين في مسيرهم ومنازلهم وتفقدهم، وهذا كذلك أصل عظيم من أصول أهل الإسلام ولو حتى في باب الجهاد في سبيل الله، الرفق بالمسلمين وفي سيرهم ومنازلهم وأن يتفقدهم، فيتفقد الرعية التي معه ومن يمر بهم. قال: ولا تعجل بعض الناس عن بعض في المسير، يعني يمشي الجيش واحدا، وهذا أدعى للقوة والاجتماع، ولا في الارتحال يعني لا يتفرق. واستوصي بمن معك من الأنصار خيرا، وفيه فضل الأنصار والاعتناء بهم، وفيه أن الإمارة تكون غالبا في قريش. قال: فإن فيهم ضيقا ومرارا وزعارة، ولهم حق وفضيلة وسابقة ووصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى فيهم ضيقا ومرارا وزعارة أي مما يكون من قلة ذات اليد، أو ما يكون من الطبع، والناس يجبل على صفات متنوعة، وفيه ما ينبغي من تفقد أحوال الناس بحسب أخلاقهم، يعني بما لا يكون مدعاة للفتنة. وأن أهل الفضل مهما بلغوا من الفضل فالكمال لله. قال: وفضيلة وسابقة وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم. قال: ويروى أن أبا بكر كتب مع هذا كتابا آخر، وأمر خالدا أن يقرأه في كل مجمع، وهذا نتركه إن شاء الله إلى الدرس اللاحق، والله تعالى أعلم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: قال: ويروى أن أبا بكر كتب مع هذا كتابا آخر، وأمر خالدا أن يقرأه في كل مجمع وهو. وأصل هذا الكتاب في الأحاديث الصحيحة، وأما هذه التفاصيل التي سنسمعها فهي ليس في شيء من الأحاديث الصحيحة، يعني لم أقف عليه بإسناد صحيح، ولكن أصل القصة وكذلك الكتاب صحيح، وأما تفاصيل ما في الكتاب فالله أعلم به. قال رحمه الله: وهذا اشتهر عند أهل السير، وتعرفون ما يذكر في السير والمغازي والتراجم والتاريخ يتسامح فيه ما ليس في الحديث. قال رحمه الله: وهو كتاب أبي بكر لأمرائه، بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بلغه كتابي هذا من عامة الناس أو خاصتهم، أقام على الإسلام أو رجع عنه، يعني من وصله هذا الكتاب ممن كان مسلما أو ارتد. سلام على من اتبع الهدى. وقوله سلام على من اتبع الهدى لأنه سلام عام يشمل المسلم والكافر المرتد. قال: ولم يرجع بعد إلى الهدى إلى الضلالة والعمى، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي غير المضل، لأن الضلال من العباد والهداية من الله، أرسله بالحق من عنده إلى خلقه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فهدى الله بالحق من أجاب إليه، وضرب بالحق من أدبر عنه، التصار إلى الإسلام طوعا وكرها، ثم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أجله، أو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أجله، وقد كان الله بين له ذلك لأهل الإسلام في الكتاب الذي أنزل عليه، فقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. الآية وقال للمؤمنين: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل الآية، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله وحده لا شريك له فإن الله له بالمرصاد حي قيوم لا يموت، ولا تأخذه سنة ولا نوم، حافظ لأمره، منتقم من عدوه ومجزيه، يعني انتقامه قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة وقد يكون فيهما. وإني أوصيكم أيها الناس بتقوى الله، وأحضكم على حظكم ونصيبكم من الله، حظكم الأولى يعني من الحث، وأحضكم أحثكم على حظكم أي على ما هو لكم مما يكون لكم إن أنتم أديتم الإسلام. قال: وما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم أن تهتدوا بهداه وتعتصموا بدين الله، فإن كل من لم يحفظ الله ضائع، وكل من لم يصدقه كاذب، وكل من لم يسعده الله شقي، وكل من لم يرزقه محروم، وكل من لم ينصره مخذول، فاهتدوا بهدى الله ربكم، فإنه من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وإنه قد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه بعد أن أقر بالإسلام وعمل به اغترارا بالله وجهالة بأمر الله وطاعة للشيطان. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وإني قد بعثت إليكم خالدا في المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، وأمرته ألا يقاتل أحدا حتى يدعوه إلى داعية الله. فمن عندكم في النسخ داعية ولا دعاية الله؟ هل في نسخة دعاية؟ العين قبل الألف، هذا أحسن. إذا في نسخة دعاية هذا أحسن، لأن داعية منادي ودعاية دين، دعاية الله أي دين الله، نسخة دعاية الله هذا أصوب. قال: حتى يدعو إلى دعاية الله، فمن دخل في دين الله وعمل صالحا قبل ذلك منه، ومن أبى فلا يبقي على أحد، ويحرقهم بالنار ويسبي الدراري والنساء. والتحريق بالنار يحتاج إلى تأكد وثبوت، وكما قلنا ليس لهذا إسناد مستقيم، لأن المشهور أنه لم يحرق أحد من الصحابة بالنار إلا ما روي عن علي رضي الله عنه فيمن ادعى الألوهية فيه، ومع ذلك قيل أنه رجع رضي الله عنه عن هذا بعد أن بين له نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار. قال: وعن عروة بن الزبير قال: جعل أبو بكر يوصي خالدا ويقول: عليك بتقوى الله والرفق بمن معك أهل السابقة من المهاجرين والأنصار، فشاورهم ثم لا تخالفهم، وقدم أمامك الطلائع ترتد لك المنازل. ومعنى ذلك يعني سبق قبلك بناس يكون فيه تهيئة لإرجاع الناس إلى الحق فيهابون جيش المسلمين. قال: وسر في أصحابك على تعبئة جيدة. ومعنى التعبئة يعني لا تدخل قتال بدون تفقد الجيش ووضع كل مقاتل في موضعه. قال: فإن أعطاك الله الظفر على أهل اليمامة فأقل البقيا عليهم إن شاء الله، وإياك أن تلقاني غدا بما يضيق به صدري منك. ومعناه تأكيد لما سبق بأن لا يقتل إلا من يستحق القتل بعد إقامة الحجة واليأس منه، ولا ينتقم، ولا يكن هناك ما ينافي هذا المعنى. وهذا قوله: وإياك أن تلقاني غدا بما يضيق به صدري منك، يعني بما كان فيه معنى مخالفة ما أوصيتك به. قال اسمع عهدي ووصيتي ولا تغيرن على ولا تغيرن لا تغيرن من الإغارة وهي الغزو في أول النهار وفي البغتة يعني أول النهار أو في أوقات الغفلة غفلة الناس. قال على دار سمعت فيها أذانا حتى تعلم ما هم عليه. وكلها جمل دلت عليها الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، ومعناه أن موضع فيه أذان لا يكون عليهم قتال في بغتة. قال حتى تعلم ما هم عليه، يعني إذا كان فيهم بعض أهل الردة فيكون لأهل الردة أولئك. قال واعلم أن الله يعلم من سريرتك ما يعلم من علانيتك، واعلم أن رعيتك تعمل بما تراك تعمل، تعاهد جيشك، ومعناه أن الإنسان يحرص على العمل بالعلم وألا يخفي ما يبطن، فيكون في ذلك المعصية لله. قال تعاهد جيشك وانههم عما لا يصلح لهم، فإنما تقاتلون من تقاتلون بأعمالكم. وهذه وصايا عظيمة، ومعنى أن النصر بالطاعة وليس بقوة الرجال وكثرتهم، فنصر أهل الإسلام بالحقيقة بقدر تمسكهم بطاعة الله. قال وبهذا نرجو لكم النصر على أعدائكم سر على بركة الله. وأورد المؤلف هذا الفصل وهذه الجمل ليبين أولا مشروعية قتال أهل الردة إن ارتدوا، وبيان أن حقيقة الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى التوحيد، فمن أقامه فهو المسلم ومن لم يقمه فليس بمسلم. وفيه أن ليس كل من أقام الإسلام وادعاه فهو مسلم ولو أتى بما ينافيه، فهذا الكتاب يبين أن أناسا يدعون الإسلام بل وربما يؤذنون ويصلون، ولكنهم حصل منهم بعض الأقوال والأعمال ما أبطل عليهم صلاتهم وأذانهم، واستحقوا بذلك القتال وحكم الكفر. وكتاب أبي بكر هذا يدل على هذا المعنى. طيب إلى هنا إن شاء الله. يقول هل يجوز عقوبة الأولاد البالغين بعد خروج من البيت ولو كان لصلاة الجماعة بعدم خروج من البيت ولو كان لصلاة الجماعة؟ إذا احتاج إلى ذلك وكان في هذا حفظ له فلا بأس، حتى الرجل البالغ ليس فقط الأولاد، الرجل إذا كان خروجه فيه فساد له ممكن أن يمنعه ولي أمره من الخروج حفاظا عليه ولو فترة مؤقتة من الزمن. يقول هل يجوز الولد أن يعصي أبويه، أبويه بالياء ليس بالألف، للذهاب إلى صلاة الجماعة؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إن كان الطالب لصلاة الجماعة صاحب طاعة، وأما إذا كان الطالب لصلاة الجماعة ليس صاحب طاعة، مثلا نفرق بين أب منع ابنه من الذهاب إلى الصلاة لأجل مخالفته مثلا في أمر دنيوي أو أمر ديني لا يعارضه الذهاب إلى المسجد، أمر ديني لا يعارضه الذهاب إلى المسجد، مثلا كونه وجد معه صور أو شيء من هذا القبيل، فذهابه إلى المسجد عون له على التوبة والطاعة. لكن إذا علم أنه لا يذهب إلى المسجد، هذه مخالفة أخرى ومعصية أخرى لله وفي طاعة أبويه كذلك، وجده أنه يدعي أنه يذهب إلى المسجد ولكنه لا يذهب إلى المسجد، يذهب يعبث مع بعض أهل السوء، فإذا اكتشف مثل هذا الأب كان للأب حقا أن يمنع هذا الولد من الخروج ولو إلى صلاة الجماعة حتى يكون فيه ردع له وتوبة، وإذا ذهب إلى المسجد يأخذه بيده. وهذا الذي ننصح به، أن الآباء يعتنوا بأبنائهم فإنهم أمانة، فمن كان عنده ابن فليحرص على أن يكون ولده في يده وتحت مراقبته حتى يؤدي الأمانة التي عليه. والله تعالى أعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ذكر مسير خالد إلى بزاغة وغيرها. وبزاغة أو بزاخة يقال بالغين ويقال بالخاء، هو اسم موضع في البحرين فيه ماء تنزل فيه بعض القبائل، ومن أشهرها بنو أسد وغطفان، وقد كان أهلها ارتدوا في زمن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهم خالدا كما سيأتي إن شاء الله، وقاتلهم حتى جاءوا تائبين ويطلبون الصلح. وأصل هذه القصة في صحيح البخاري، وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في باب الاستخلاف حديثا عن طارق بن شهاب عن أبي بكر، وذكر فيه قصة وفد بزاخة حين أتوا إلى أبي بكر يطلبون الصلح، فأمرهم أبو بكر أن يتتبعوا أذناب الإبل، يعني يخرجوا خارج المدينة حتى يري الله عز وجل خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أمرا يعذرون به الوفد، يعني يكون به الصلح. قال رحمه الله: ولما سار خالد إلى بزاخة كان عدي بن حاتم معه، وقد انضم إليه من طي 1000 يعني من المقاتلين، فنزلوا بزاخة وكانت جديلة معرضة عن الإسلام، وهي قبيلة وهي بطن من طي، وكان عدي بن حاتم رضي الله عنه من الغوث بطن آخر. قال: وقد همت جديلة أن ترتد، فجاءهم مكنف بن زيد الخيل فقال: أتريدون أن تصيروا سبة على قومكم، أو أن يعني تكونوا سبب لإدخال المسبة على قومكم، تصيروا يعني تدخلوا. قال: ولم يرجع رجل واحد من طي، وهذا عدي معه 1000 رجل من طي، فكسرهم، يعني لم يتركهم على ما يريدون. قال: فلما نزل خالد بزاخة قال لعدي: ألا نسير إلى جديلة؟ قال: يا أبا سليمان، أقاتل معك بيدين أحب إليك أم بيد واحدة؟ فقال: بل يدين. قال: فإن جديلة إحدى يدي. فكف عنهم، ومعناه أن عدي بن حاتم قد غلب على ظنه أن جديلة إذا تركت قليلا ترجع، وهو خير من قتالها، فكان كما تفرس عدي بن حاتم رضي الله عنه. قال: فإن جديل إحدى يدي. فكف عنهم، فجاءهم عدي فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، فحمد الله وسار بهم إلى خالد، فلما رآهم صاح في أصحابه السلاح، فلما جاءوا حلوا ناحية، فجاءهم خالد ورحب بهم، فاعتذروا إليه وقالوا: نحن لك حيث شئت. فجزاهم خيرا، يعني أكثر لهم المجازاة. قال: فلم يرتد من طي رجل واحد، فسار خالد على تعبئته
وطلب إليه عدي أن يجعل قومه مقدمة أصحابه، فقال أخاف أن أقدمهم فإذا ألجمهم القتال انكشفوا، فانكشف من معنا، ولكن دعني أقدم قوما صبرا لهم سوابق. فقال عدي: الرأي ما رأيت. ومعناه أن عدي أحب أن يكون في أول الجيش، فلم يوافقه خالد رضي الله عنه خشية أن يصير في الجيش شيء من الخوف فيتراجعون ولا يجدون خلفهم من يحثهم على التقدم، فرى أن يدع في المقدمة أقوى القوم وهم الصبر المذكورون والذين لهم سوابق، يعني ثبات في الإيمان، ويكون عدي ومن معه في مؤخرة الجيش حتى يدفع الناس إلى القدم في الجيش. قال: فقال عدي: الرأي ما رأيت. فقدم المهاجرين والأنصار ولم يزل يقدم الطلائع منذ خرج من بقعاء، وبقعاء اسم بلدة معروفة في بلاد طي، وهي تبعد من حائل اليوم قرابة 100 كيلو تقريبا. قال: حتى قدم اليمامة وأمر عيونه أن يختبروا كل من مروا بهم عند مواقيت الصلاة بالأذان لها، فيكون ذلك دليلا على إسلامهم. وقد مر معنا أن مثل هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف البلاد بلاد إسلام بالأذان. قال: فلما انتهوا إلى طليح الأسدي وجدوه وقد ضربت له قبة وأصحابه حوله. وطليح الأسدي كما سيأتي هو من أهل بزاخة. قال: فضرب خالد خيام عسكره على ميل أو نحوه، يعني مسافة الميل، وقيل أنها الميل المعروف اليوم، وقيل أنها مسافة لا يميز فيها بين الرجل والمرأة، وهي تقارب مسافة الميل اليوم، يعني ما يعادل تقريبا 1600 متر. قال: أو نحوه. وخرج يسير على فرس معه نفر من الصحابة، فوقف قريبا من العسكر ودعا بطليحة فخرج إليه، فقال: إن من عهد خليفتنا إلينا أن ندعوك إلى الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أن تعود إلى ما خرجت منه. فأبى طليحة، وكان عيينة بن حصن قد قال له: لا أبا لك، هل أنت مرينا، يعني نبوتك، فقد رأيت ورأينا ما كان يأتي محمدا. وهكذا يصنع الشيطان بمن لم يدخل العلم والإيمان التام في قلبه. قال: نعم. فبعث عيونا له لما أقبل خالد إليهم قبل أن يسمع الناس بإقباله، فقال: إن بعثتم فارسين في فرسين أغرين محجلين من بني نصر بن قعين أتوكم من القوم بعين. فبعثوا كذلك فلقيا عينا لخالد فأتوا به، فزادهم فتنة. ومعناه أنه أراد أن يفتن قومه، فأرسل عيونا يتحسسون خبر المسلمين، أي من ارتد أرسلوا عيونا يتحسسون خبر المسلمين. فلما رأوا أن عينا ستأتي بالوصف المذكور، قال ما قال لقومه ادعاء أنه يعلم الغيب، فكان في حصول ما قد أخبر به فتنة للناس، خصوصا والناس الكثير منهم أهل جهل، وهذا غالب الأعراب. قال: فلما أبى طلحة أن يجيب خالدا انصرف خالد إلى عسكره، فاستعمل تلك الليلة على حرسه مكنف بن زيد الخيل وعدي بن حاتم. فلما كان من السحر نهض خالد فعبى أصحابه ووضع ألويته مواضعها، ودفع اللواء الأعظم إلى زيد بن الخطاب فتقدم به، وتقدم ثابت بن قيس بن شماس بلواء الأنصار، وطلب الطي لواء، فعقد لهم خالد لواء ودفعه إلى عدي، فلما سمع طليح الحركة عبى أصحابه حتى إذا استوت الصفوف زحف بهم خالد حتى دنا من طليحة، فأخرج طليحة 40 غلاما جلدا يعني قويا، فأقامهم في الميمنة وقال اضربوا حتى تأتوا الميسرة، فتضعضع الناس ولم يقتل أحد حتى أقامهم في الميسرة ففعلوا مثل ذلك وانهزم المسلمون. فقال خالد يا معشر المسلمين الله الله، واقتحم وسط القوم وكر معه أصحابه، فاختلطت الصفوف ونادى يومئذ مناد من طي عندما حمل أولئك 40 يا خالد عليك بسلمى وآجى جبلي طي، وسلمى وآجى جبلان متوازيان متقاربان في حائل اليوم، وللناس فيها خرافات واعتقادات وقصص وأخبار، وكان بعض أهل طي يلجئون إليها في الشدائد، فثارت ثائرة حين اشتد عليهم القتال، فقال بعض من قل علمه وقلت معرفته بالدين مثل هذه المقولة، وهذا حال الناس إذا كثروا وكثر فيهم الأعراب وأهل الجهل. قال يا خالد عليك بسلمى وآجى جبلي طي، فقال بل إلى الله الملتجأ، ثم حمل فما رجع حتى لم يبق من 40 رجل واحد، وتراد الناس بعد الهزيمة واشتد القتال، وأسر حبال بن أبي حبال رجل من أولئك، فأرادوا أن يبعثوا به إلى أبي بكر، فقال ضربوا عنقي ولا تروني محمديكم هذا، فضربوا عنقه. ولما اشتد القتال تزمل طليحة بكساء له وهم ينتظرون أن ينزل عليه الوحي، فلما طال ذلك على أصحابه وهدتهم الحرب، جعل عيينة يقاتل ويذمر الناس حتى إذا ألح المسلمون عليهم السيف يعني اشتدت عليهم سيوف المسلمين. قال أتى طليحة وهو في كسائه فقال لا أبا لك، هل أتاك جبريل بعد؟ قال لا والله. قال تبا لك سائر اليوم. ثم رجع عيينة فقاتل، وهذا حال أهل الكذب والدجل، فإنهم يفضحون في الشدائد. قال وجعل يحض أصحابه على القتال وقد ضجوا من وقع السيوف، فلما طال ذلك عليهم جاء إلى طليحة وهو متلفف بكسائه، فجبذه جبذة شديدة جلس منها يعني شد عليه وجره جرا شديدا. قال وقال قبح الله هذه من نبوة، ما قيل لك بعد شيء؟ قال بلى، قد قيل لي عيينة إن ذلك رحا كرحاه وأمرا لن تنساه. فقال عيينة أظن أن قد علم الله أنه سيكون لك حديث لن تنساه، يا بني فزارة هكذا، وأشار تحت الشمس، انصرفوا هذا والله كذاب، يعني علم أنه مدعي وحي كاذب، ولكن متى؟ حين لم ينفع الندم. قال ما بورك لنا ولا له فيما يطلب. فانصرفت فزارة وذهب عيينة وأخوه في آثارهما، فأدرك عيينة فأسر وأفلت أخوه، ولما رأى طليحة ما فعل أصحابه خرج منهزما، فجعل أصحابه يقولون ماذا تأمرنا، وقد كان عد فرسه وهيأ امرأته، فوثب على فرسه وحمل امرأته وراءه، ثم ولى هاربا وقال من استطاع منكم أن يفعل هكذا فليفعل، ثم هرب حتى قدم الشام. وذكر أنه قال لأصحابه لما رأى انهزامهم ويلكم ما يهزمكم، فقال له رجل أنا أخبرك إنه ليس منا رجل إلا وهو يحب أن صاحبه يموت قبله، وإنا نلقى قوما كلهم يحب أن يموت قبل صاحبه، يريد بذلك المسلمون من المهاجرين والأنصار. قال ولما ولى طليحة هاربا تبعه عكاش بن محصن وثابت بن أقرم، وكان طليحة قد أعطى عهدا ألا يسأله أحد النزول إلا فعل، فلما أدبر ناداه عكاشة بن محصن يا طليحة فعطف عليه فقتل عكاشة، ثم أدركه ثابت فقتله أيضا طليحة، ثم لحق المسلمون أصحاب طليحة فقتلوا وأسروا. وصاح خالد: لا يطبخن رجل قدرا ولا يسخن ماء إلا وأثيفته رأس رجل. ومعنى أثيفته يعني ما يتكأ به على كالأحجار التي يقف عليها القدر. قال: وتلطف رجل من بني أسد حتى وثب على عجز راحلة خالد، فقال: أنشدك الله ألا يكون هلاك مضر على يدك يا خالد، حكمك في بني أسد. فنادى خالد: من قام فهو آمن. فقام الناس كلهم. قال: وسمعت بذلك بنو عامر فأعلنوا الإسلام، وأمر خالد بالحضائر أن تبنى، ثم أوقد فيها النار، ثم أمر بالأسرى فألقيت فيها، وألقي فيها يومئذ حامية بن سبيع الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه. وأخذت أم طليحة فعرض عليها الإسلام فوثبت، وأخذت فحمة من النار وهي تقول: يا موت عم صباحا كافحته كفاحا إذ لم أجد براحا. قال: وذكر الواقدي أن خالد جمع الأسرى في الحضائر ثم أضرمها عليهم فاحترقوا أحياء ولم يحرق أحدا من فزارة. فقيل لبعض أهل العلم: لما حرق هؤلاء من بين أهل الردة؟ فقال: بلغته عنهم مقالة سيئة وثبتوا على ردتهم. وهذه المقالة السيئة ادعاء النبوة في صاحبهم والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأدلة الكثيرة أو الأحاديث الكثيرة في قتل من سبه عليه الصلاة والسلام، حتى قال بعض أهل العلم: هذا القتل هو حد. قال: وعن ابن عمر قال: شهدت بزاخة مع خالد فأظهرنا الله على طليحة، وكنا كلما أغرنا على قوم سبينا الذراري واقتسمنا الأموال. وهذا التفصيل الذي ذكر في هذه القصة ومسير خالد إلى بزاخة ذكره أكثر أهل السير، ولا أعرف له إسنادا بهذا التفصيل مستقيما صحيحا. وأما أصل القصة فهي في صحيح البخاري، وأما هذا التفصيل فليس فيه إسناد مستقيم، وأسانيد الواقدي كما علمتم فيها ما فيها، وهو نفسه مطعون فيه. وقصة التحريق كذلك اشتهرت وذكرت، لكن لا أعرف لها إسناد مستقيم، ويحتاج إن شاء الله إلى زيادة مراجعة. وانظروا أنتم كذلك من جهتكم إذا تيسر الوقوف على شيء من الأسانيد الصحيحة فذاك. إلى هنا والله تعالى أعلم.